الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن نهج نهجه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم اعلموا أنه وقع في هذا الشهر المبارك، شهر الله المحرم، نصر لنبي من أنبياء الله، أمرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن نشكر الله عليه وأن نفرح بهذا النصر. فحينما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة، رأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا اليوم الذي يصومونه؟ فقالوا: هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون. فقال صلى الله عليه وسلم: أنتم أحق بموسى منهم، فصوموا، فهو يوم نصر للحق. أمرنا صلى الله عليه وسلم بصيامه، فنحن أحق بموسى من بني إسرائيل. نسأل الله تعالى أن يعز أمتنا وأن يديم نصر أمة الإسلام في كل مكان. يقول ابن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح مسلم: ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء الذي هو يوم غد بمشيئة الله. فهذا هو اليوم التاسع من شهر الله المحرم، وغدا هو اليوم العاشر. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء. وفي الصحيح أيضا عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، فبادروا إلى صيامه رحمكم الله، اتباعا لسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وشكرا لله عز وجل على أن أعز الإسلام ونصر نبيه موسى عليه الصلاة والسلام. واسألوا الله تعالى كثيرا وأنتم صيام أن يصلح أحوال أمتنا وأن ينصر أمتنا وأن ينصر الإسلام في كل مكان. لكن اعلموا إخوة الإيمان أن الشكر مبني على خمس قواعد: الخضوع للمنعم وحبه، والاعتراف بنعمته، والثناء عليه، وألا تصرف النعمة فيما يكرهه المنعم. والبشر مهما بالغوا في الشكر لله تعالى فهم مقصرون عن الوفاء، فكيف إذا قصروا وغفلوا عن الشكر من الأساس؟ معاشر الإخوة، ليس المقام هنا مقام سرد لقصة موسى ولا طول وقوف، ولكنه أمر واحد يحسن الوقوف عنده وتدبره، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود، صوموا قبله يوما أو بعده يوما. فإنه صلى الله عليه وسلم لما صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قيل له: إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. قال: إذا كان العام المقبل إن شاء الله تعالى صمنا اليوم التاسع. فلم يأتي العام المقبل حتى توفي صلى الله عليه وسلم، إذن فقد عزم على مخالفتهم بضم اليوم التاسع إلى العاشر حتى لا تبقى المشابهة، فجعل مخالفة اليهود والنصارى سببا في ظهور الدين، وهو الواقع. فإن المسلمين لما كانوا بعيدين عن التشبه باليهود والنصارى كانوا منصورين، وكان دينهم ظاهرا وعقائدهم محفوظة، فلما تشبهوا أذهب الله عزهم وقضى بعدم ظهورهم. إن من أعظم مقاصد الشريعة مخالفة أهل الكتاب، وهذا أصل من أهم أصول العقيدة الإسلامية. فالله تعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول سبحانه وتعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموه. قيل: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ أي فمن غيرهم؟ وقد تصدى صلى الله عليه وسلم لبيان هذا الأصل وتفصيله، وأمر أمته بمخالفتهم في جميع أحوالهم من عبادات ومعاملات وآداب وعادات. ولذا كان صلى الله عليه وسلم يلتزم هذه المخالفة في جميع شؤونه كلها. عباد الله، أتعلمون الحكمة من تحريم التشبيه؟ أتعلمون لما جاء الوعيد الشديد للمتشبهين؟ أتعلمون ما خطر التشبه في حياة المسلمين؟ أتعلمون لماذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا الحرص على مخالفة اليهود والنصارى؟ إن التشبه والتقليد دليل الهزيمة، دليل الهزيمة النفسية وذوبان الشخصية وفقدان الذات والتبعية، يقتل الإبداع والابتكار والرجولة، يورث نوع مودة ومحبة وموالاة بين المتشابهين في الباطن، وهو ما يسمى عند علماء النفس باللاشعور، يقود بالتدرج الخفي للتأثر بالعقائد الباطلة والأفكار الهدامة، بل يفقد الأمم هويتها وكل مقومات وجودها وأسباب بقائها وعزتها. ولذا جاءت النصوص من الكتاب والسنة وآثار سلف هذه الأمة تحذر من التشبه باليهود والنصارى ومن شابههم. ففي أبي داود قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من تشبه بقوم فهو منهم. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا أقل أحواله التحريم. ورغم هذا كله، رغم كل هذه الأصول وكل هذا التأكيد منه عليه الصلاة والسلام، كاد هذا الأصل أن يمحي من أذهان كثير من المسلمين، فوقعوا بالمحذور واتبعوا سنن اليهود والنصارى حذو القذة بالقذة. فها هو عالمنا الإسلامي تجتاحه تيارات من المبادئ والأفكار والأخلاق والتصورات والمظاهر والأشكال، ولقد تأثر من المسلمين والمسلمات وخاصة الشباب والشابات، وفي غفلة من الآباء والأمهات وجهل أو تجاهل عجيب للنصوص المحكمات، تأثروا بركام هذه الموجة العاتية وبمظاهر الحضارة الآثمة والتقدمية الزائفة، فظهرت مظاهر الانحلال والتفسخ والضلال. واسمعوا ما قاله القس زويمر في مؤتمر المبشرين الذي عقد في جبل الزيتون بالقدس، يقول: إنكم، يعني اليهود، إنكم أعددتم نشأ في ديار المسلمين لا يعرف الصلة بالله ولا يريد أن يعرفها، وأخرجتم المسلم من الإسلام ولم تدخلوه في المسيحية، وبالتالي جاء النشء الإسلامي طبقا لما أراده له الاستعمار، لا يهتم بالعظائم ويحب الراحة والكسل، ولا يصرف همه في دنياه إلا في الشهوات، فإذا تعلم فللشهوات، وإذا جمع المال فللشهوات، وإن تبوأ أسماء المراكز ففي سبيل الشهوات، إلى آخر كلامه. نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال أمة الإسلام، وأن يجمع كلمتها، وأن يعزها بدين الإسلام. فبادروا رحمكم الله، بادروا إخوة الإيمان، وقد صمتم اليوم التاسع وغدا العاشر، وخالفتم اليهود بصيام يوم قبله أو يوم بعده، بادروا باستشعار حكمة المخالفة لليهود والنصارى في هذه العبادة وفي هذا الصيام وفي هذه العقيدة، وهي التميز وإظهار دين الله عز وجل. وليس هذا في صيام عاشوراء فقط، بل في كل أحوال المسلم بتميزه، تميزه في مظهره وعقيدته وأخلاقه وعبادته، ليكون قدوة في اعتزازه بدينه شامخا بعقيدة لا إله إلا الله. نسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.